الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربه محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد جميعًا أنه بلغ رسالة ربه كاملةً على خير وجه، وأدى الأمانة بغير نقصان، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فموضوعنا بمشيئة الله وحوله وقوته ومدده في هذا اليوم الطيب المبارك، مع غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم فيها من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ومن أخلاق أصحابه، ونتعلم فيها كيف كان حرصه صلى الله عليه وسلم على تصحيح اعتقاد الناس في أي موقف من المواقف. والغزوة هي غزوة حنين، وأهل السير يقولون ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم غزو العرب ببدر، وانتهى غزوه للعرب بحنين، فغزوة حنين هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ضد العرب. ولكن بعد ذلك هناك غزوات ضد الفرس، ضد الروم إلى آخره، ولكن يعنينا الآن أن الغزوة كانت ضد العرب. بعد فتح مكة، وفي السنة الثامنة من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما أقول في السنة الثامنة يعني سن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة قد تجاوزت 60، رجل عليه الصلاة والسلام تجاوز 60 من عمره، يركب فرسه، يركب بغلته، ويحارب ضد أعداء الله، بل يفر الشباب ويفر كثير من الصحابة عنه في هذه الغزوة، وهو يثبت أمام أعدائه ويقول أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه هي شخصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة كما قلت لكم بعد فتح مكة، وبعد فتح مكة أسلم كثير من الناس، والذين أسلموا في هذه الفترة لا شك أن الإيمان لم يتغلغل في القلوب بعد، ولأن الإيمان قد يثبت من أول وهلة، وقد يحتاج إلى كثير من الأعمال الصالحة التي تثبته والتي ترفع منه، لأن الإيمان أيضا كما قال أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فهؤلاء الذين أسلموا بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك خلاف بين أهل العلم كما تعرفون، هل فتحها عنوة أم فتحها سلما وبدون حرب، على خلاف يعني يرجع إليه في كتب الفقه، لأنه يترتب عليه أحكام معينة. بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم ودانت له قبائل العرب وأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا، هناك قبائل ظلت متغطرسة متكبرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر وهلة. من هذه القبائل هوازن وثقيف، وهاتان القبيلتان كانتا من شر القبائل إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحربا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأجمع أهل هوازن على أن يكون قائدهم هو مالك بن عوف النصري منهم. وبدأ يجمع مالك بن عوف النصري القبائل المجاورة، فانحاز الثقيف كلها لهوازن، وجاءت جشم ومضر، وجاءت أيضا قبائل سعد بن بكر وغيرها من قيس عيلان تساند هذا الجيش، جيش عرمرم أعده مالك بن عوف لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن مالك يريد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في داره هو، إنما أراد أن يسير إليه إلى مكة. انظر إلى الوقاحة، انظر إلى الوقاحة والقمة في الكفر آنذاك، لأن مالكا بعد ذلك أسلم وحسن في صحبته وقاتل في سبيل الله وفتح دمشق. فانظر كيف يقلب الله تبارك وتعالى قلوب العباد، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. فجمع مالك لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الذين يخرجون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطحبوا معهم نساءهم وأولادهم وأموالهم. لماذا؟ ما وجهك في هذا؟ وكان مالك بن عوف من أشجع العرب، كان شجاعا مقداما، ولكنه كان سفيه الرأي، كان سفيه الرأي. والقيادة تحتاج إلى الأمرين، حنكة في الرأي وشجاعة وإقدام، فأي أمر منهما لا يصلح أن يكون أن يكون من صفات القائد. يعني لو أن القائد كان فقط مقداما شجاعا لأودى بقومه إلى المهالك كما فعل مالك. لو أن القائد كان حكيم الرأي حصيف النظرة وعميق النظرة ولم يكن مقداما شجاعا أيضا لأجلب إلى قومه المهالك بفراره وبانقلابه دائما وبانهزامه في الحروب. إذن كان مالك ابن عوف كان مقداما شجاعا، ولكنه كان قليل المشورة حتى لا يقتنع برأي الآخرين، لأن دريد ابن الصمة وكان رجلا كبيرا محاربا وكان كفيفا، لكنه كان محنك صاحب خبرة، اعترضه على صحبة النساء للحرب والأموال. قال لماذا تفعل هذا؟ قال حتى إذا أراد واحد منهم أن ينهزم، يعني أن يفر وأن يرجع، تذكر أن معه حرمته وتذكر أن معه ماله، فقاتل دون الحرمة ودون المال إلى أن يموت. قال له دريد بن الصمة لا يرد المنهزم شيء إن أراد أن ينهزم أو إن أراد أن يفر، والله لا ماله يقف في وجهه ولا أولاده يقفون في وجهه ولا زوجته. إذا أراد أن ينهزم وإذا كان الخور قد أصاب القلب والجبن قد أصاب القلب، والله لو أنك وعظته من اليوم إلى يوم القيامة لكي تنشئ منه شجاعا لن يكون شجاعا، ما دام القلب قد جبل على الجبن والخوف والخور لا ينفعه أبدا، لا وعظ ولا ينفعه أن تأتي بأولادي ولا أموالي، إنما يخاف على نفسي فقط ويريد أن يدافع ويريد أن يفر بنفسه فقط، وعندئذ يترك المال ويترك الأولاد ولا يدافع عن حرمة ولا عن مال ما دام الخور قد أصاب القلب. وهذا ما قال له دريد. قال له لا يرد المنهزم شيء، فإن كانت لك، يعني إن كانت الكرة لك والانتصار لك فلا ينفعك إلا رجل بسيفه أو رمحه، وإن كانت عليك فقد فضحت نفسك بين المال والأهل. فإذا رد الأولاد ورد الصدية ورد الحريم ورد المال وإلقى عدوك بما أنت عليه من سيف وسلاح. ولم يقتنع مالك برأي دريد ابن الصمة وقال له إنك كبرت وكبر عقلك، يعني خورت يعني خرفت، والله لو لم يتبعوني لا اتكأت على هذا السيف حتى يخرج من ظهري، واتبعه الناس وساروا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. تعال إلى معسكر أهل الإيمان. علم النبي صلى الله عليه وسلم بمسير هوازن وثقيف وقبائل المشركين لقتاله. انظر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الله سينصره، ولكنه ما كان يترك سببا إلا ويأخذ به، وما كان يعلق النصر على الأخذ بالأسباب، فلا يؤمن بالسبب لذاته ولا يعمل السبب لذاته، إنما كان يأخذ بالسبب لأن الله جعل لكل شيء سببا. ولكن قلبه كان متعلقا بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وهذه ينبغي أن نتعلمها نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نأخذ بالأسباب كاملة في كل نواحي حياتنا، ولا نعلق النجاح على هذه الأسباب، إنما تتعلق قلوبنا برب الأسباب سبحانه وتعالى. تذهب إلى الطبيب ولا تظن أن الطبيب هو الشافي، ولكن الله هو الشافي. تعمل العمل لكي تكتسب الرزق ولا تظن أن عملك هو الذي يجلب لك الرزق، إنما الذي يأتيك بالرزق هو الرزاق سبحانه وتعالى. هذا هو المعتقد الذي ينبغي أن نتعلمه، وهذه العقيدة التي ينبغي أن تسكن في قلوبنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عالم بالخبر، فأرسل عينا، هذا أول عمل، أرسل عينا يعني جاسوسا، عينا إلى صفوف المشركين، قال ادخل في القوم فاعلم ماذا يفكرون وماذا يعملون ثم أتنا بالخبر. هذا أول الأسباب، فعل الرجل، ثم عاد وانطلق رجل آخر يستطلع فوق الجبال، ما عاد جيش هوازن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صعدت على جبل كذا وكذا فوجدت هوازن وثقيف قد جاءت عن بكرة أبيها ومعها نساءها ومعهم نساؤهم ومعهم أموالهم ومعهم ومعهم ومعهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيجعل الله تبارك وتعالى كل ذلك غنيمة للمسلمين غدا إن شاء الله. هذه أيضا الروح التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، روح النصر دائما والبشرى والأمل في الله تبارك وتعالى، افتقدناها الآن. نحن انهزمنا داخليا بدون أن ندخل حربا، انهزمنا داخليا أمام أعداء الله تبارك وتعالى لمظهرهم ولقوتهم ولتقدمهم المادي الذي هو إلى زوال إن شاء الله تبارك وتعالى. انهزمنا داخليا، والله تبارك وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنفس النبي صلى الله عليه وسلم مهما أخبر بأن أعد له كذا وأعد له كذا كان يبتسم ويأمل في الله تبارك وتعالى ويقول سيجعل الله تبارك وتعالى كل ذلك غنيمة غدا إن شاء الله تبارك وتعالى للمسلمين. ثم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم ويعد الجيش. خرج معه كم؟ خرج معه 10,000 مقاتل الذين فتح بهم مكة، وأضيف إليهم 2,000 من الذين أسلموا بعد الفتح، فكان العدد 12,000. وفي الحديث لا يهزم 12,000 من قلة، يعني كثرة لا تنهزم أبدا. وهذا العدد هو أضخم عدد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة إلى الآن، إلى غزوة حنين، لأن بعد ذلك في تبوك كما رأيتم خرج معه 30,000. فعندئذ قال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة، وقيل أن القائل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولو كان القائل هو أبو بكر فإذا لا يقصد أبو بكر أننا ننتصر بالكثرة، إنما يقصد إذا كنا ننتصر ونحن قلة مع الإيمان، فمن باب أولى أن ننتصر ونحن كثرة مع الإيمان. ولكن الجيش عندما يدخل فيه المنافقون وأهل الأهواء لا شك أنه يحدث فيه خلخلة كبيرة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. إذن خروج أهل النفاق أو وجود أهل النفاق بين أهل الإيمان هو الذي يحدث الزلزلة في صفوف المسلمين، سواء في مجال الدعوة، سواء في مجال الاقتصاد، سواء في مجال السياسة، في أي مجال وجود أهل الأهواء ووجود أهل الضلالة بين صفوف المسلمين هو الذي يحدث الخلل دائما. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرور المنافقين، لأنك لن تستطيع أن تطلع على قلوبهم. الذي يعلم قلوبهم هو رب القلوب سبحانه وتعالى، ولكنك تقبل ظاهره فقط. جاءك مسلما، جاءك ملتحيا، جاءك يتكلم بلسانك ويتكلم حديثا عذبا، فليس لك إلا أن تقبل منه ما هو ظاهره، ولكن طويته وسريرته لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولكن اعلم لا بد أن يكشف الله تبارك وتعالى المنافق إن آجلا أو عاجلا، لأنه كذاب، والكذاب لا يستطيع أن يرتكز إلى دعامة،
يقف عليها فينسى دائما، فتجد أن حديثه يتضارب، وتجد أن وعوده دائما تختلف، وتجده دائما في الخصام فاجر في خصامه، فلا بد أن يكشفه الله تبارك وتعالى. وتجده أيضا، ومما تجد فيه أيضا التكاسل في الصلوات، لأنه مذبذب بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا لا بد أن يكشفهم ربنا تبارك وتعالى. خرج الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة، وأمر على مكة عتاب بن أسيد، ثم بعد ذلك في خلال الطريق رأى الجيش شجرة ذات أنواط، كانت شجرة معروفة في الجاهلية، يعلقون عليها السلاح ويتبركون عندها ويعكفون عليها ويذبحون عندها الذبائح، يتبركون بها في حروبهم. فقال بعض الجيش من حديث العهد بالجاهلية والكفر، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يا رسول الله اجعل لنا ما نريد هذه الشجرة بعينها التي نحن ألفناها وعرفناها، لا، إنما كما أن لهم ذات أنواط يعلقون عليهم أسلحتهم يتبركون بها، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال سننظر في الأمر ونفكر فيه أو أراد أن يحابيهم على حساب التوحيد. قال الله أكبر، الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم قالوا شجرة، مع أنهم قالوا ذات أنواط، يعني شجرة نعلق عليها أسلحتنا. قال الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال لهم موسى إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن، إن هذه الأمة ستتبع سنن اليهود والنصارى، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وللأسف رأينا أن هذه الأمة تقلد اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع كما في الحديث، بل حذو القدوة بالقدوة. لماذا؟ لأن هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أن نتحرى سنن الذين من قبلنا من يهود ونصارى، وعلينا ألا نتبعهم، وإلا كنا من أمثالهم، لأن الذي يتبع قوما أو يحب قوما يحشر معهم، من أحب قوما حشر معهم. وكان هذا الحديث من البشريات لأنس بن مالك رضي الله عنه كما قال ما أحب حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما جاء إلينا المدينة إلا عندما سمعت يقول يحشر المرء مع من أحب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرء يحب المرأة وأن يكون مثله، يعني أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لن أستطيع أن أكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وطاعته وتوحيده وغير ذلك، أحب أبا بكر، أحب عمر، أحب عثمان، أحب عليا، أحب فاطمة، أحب على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنى لي أن أكون مثلهم في الطاعات والعبادات. فكانت البشرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب قوما حشر معهم، أو المرء مع من أحب في رواية أخرى. إذن فالمرء مع من أحب، أنت تحب فنانا مطربا تحشر معه، أنت تحبين فنانة فاسقة عاهرة تحشرين معها، تحب فاسقا زمارا فضالا تحشر معه، فالمرء مع من أحب، فاختر لك حبيبا تحشر معه، وخير الأحبة هو محمد صلى الله عليه وسلم، اختر لك حبيبا تحبه حتى تحشر معه، وخير الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن، الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزو حنين، فإذا بحنين، حنين موقع بين الطائف وبين مكة وأوطاس كذلك التي كانت فيها ساحة المعركة، وهذا الوادي منحدر، فانحدر إليه المسلمون، وكان الوقت بعد الفجر، وكان مالك بن عوف كان قد أخذ أمكنة حول الوادي جعل فيها رماة للنبل، ولم يعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن هذه المكيدة. فبعدما تغلغلوا في الوادي فإذا بالنبل يرشؤون به من كل صوب وحدب، فانقلبوا منهزمين ومدبرين راجعين إلى مكة لا يلوون على شيء. ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا فئة قليلة من المهاجرين ومن آل بيته ومن الأنصار، قلة قليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال أبي بكر وعمر وعلي، ومن أمثال أيمن بن مؤيمن وهو استشهد في هذه الغزوة، ومن أمثال زيد بن حارثة، ومن أمثال العباس والفضل العباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انفك عنه الناس وانقلب عنه الناس يقول: إلي أيها الناس، إلى أين تذهبون؟ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يوكز بغلته لينطلق إلى الكفار، إلى صفوف الكفار، إلى الجيش العرمرم لوحده بمنفرده يريد أن يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول العباس: فأخذت بحكمتي، بحكمة البغلة، بلجامها يعني، أريد أن أقصرها. فيقول: يا عباس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، نادي في الناس يا معشر الأنصار، يا أصحاب البقرة وآل عمران، يا أيها المهاجرون، يا إلى آخره. فبدأ يقول العباس: وكنت رجلا جسيما وكنت جهور الصوت، فبدأت أن أنادي: يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أصحاب السمرة، السمرة اللي هي بيعة الرضوان، الشجرة، شجرة الرضوان. فإذا بالصوت يغلغل في الناس، وإذا بالرجل يسمع الصوت، فإذا ما أراد أن يعيد بعيره إلى مكان الصوت، فالبعير يرفض أن يخرج مع الرجل أو يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل الرجل منهم ويقتحم بعيره ويرجع مرة أخرى إلى الصف، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد هذا؟ سنعرف بعد هذه الاستراحة اليسيرة ماذا كان من أمر هذه الغزوة العجيبة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا جميعا من النار، اللهم آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من ربه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من ربه، ولو كان غير ذلك لاستغل نفوذه واستغل محبة الناس له في أكل أموالهم بالباطل. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لقتال هوازن في غزوة حنين احتاج إلى سلاح، فعلم أن صفوان بن أمية عنده أدراع وعنده أسلحة، وكان صفوان بن أمية عندئذ كافرا مشركا، فقال له: يا صفوان، أعرنا أعرنا أسلحتك وأذراعك نقابل بها عدونا غدا. فقال له أغصبا يا محمد؟ اسمع الحوار، اسمع الحوار وافهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أغصبا يا محمد؟ تغصبها مني يعني لقوتك الآن وأنت السيد في مكة وأنت وأنت وأنت، أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مؤداة، عارية مضمونة. قال بل عارية مضمونة نؤديها إليك، والعارية المضمونة يعني نأخذها نستعيرها، فإذا تلفت ضمناها ورددنا لك قيمتها. انظر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيده الأمر كله ومقاليد الأمر كله في الآن في مكة بيد الله ثم بيده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستغل حاكميته في أكل أموال الناس بالباطل أو في نهب أراضيهم أو في كذا وكذا، لا، إنما يا صفوان أعرنا، أعرنا دروعك نقابل بها عدونا غدا، أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة نؤديها إليك. رسول من عند الله تبارك وتعالى. ليت أهل الأرض جميعا يقرؤون سيرته فيتعلمون منها، ليت أهل الأرض جميعا والمسلمون من باب أولى ليتهم يتعلمون سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قابل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكفار، ورأيتم ما رأيتم، وهنا ظهر الكفر مرة أخرى عند قلوب ضعاف الإيمان. صدرت من أبي سفيان بن حرب مقالة في هذا الغزو بعدما انهزم المسلمون ورجعوا عن نبيهم، قال لن ينتهي بهم الأمر إلا دون البحر، يعني عند البحر الأحمر، يعني سيظلوا يفرون هكذا ويولولون إلى البحر، هذه شماتة. ثم تعال إلى كلدة، واحد من أيضا من الذين أسلموا من مسلمة الفتح، قال اليوم ألا بطل السحر، لا إله إلا الله، يعني الآن سحر محمد ما نفعه، ألا بطل السحر هو من المسلمين، نسأل الله أن يثبت القلوب. فقال له صفوان وكان مشركا عندما وصل هذا الرجل إلى مكة، قال ألا بطل السحر؟ قال فضل الله فاك، فضل الله فاك، لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن يعني يحكمني. وكان صفوان مشركا، كان صفوان مشركا آنذاك. قال لأن يربني يحكمني رجل من قريش من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كان على كفره، لأن يحكمني محمد صلى الله عليه وسلم من قريش خيرا من أن يحكمني رجل من هوازن. وهذه حمية جاهلية، وإنما القصد أن هناك من خلخل الإيمان في قلبه نظر لأن ثبات الإيمان لم يكن بعد ولأنه حديث عهد بكفر. فقال أبو سفيان مقالته، وقال كلدة مقالته أيضا، وفي بعض الروايات أنه جبلة أو كلدة. فإذا عندئذ يثبت من ثبت. وأحكي لكم قصة حكاها ابن سعد في الطبقات عن رجل يسمى شيبة ابن عثمان الحجبي. هذا يقول عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، فلما علمنا بحرب هوازن قلت أخرج مع الناس، قلت أخرج مع الناس، فإذا ما اختلط الأمر علوت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفي وثأرت للعرب قاطبة، وأكون أنا الذي ثأرت عن العرب جميعها. ثم قال هذا شيبة، قال والله وكنت أقول لنفسي لو أن العرب جميعها ولو أن العجم جميعهم آمنوا بمحمد واتبعوا ما اتبعته أنا. انظر إلى مدى الكفر عند قلب هذا الرجل. قال فخرجت وأجمعت على ذلك أمري، والله ما يعلم سري أحد ولا حدثت أحدا بهذا الحديث. قال فتتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انهزم الناس إليه ظللت أدنو منه أجل منه، حتى إذا اقتربت أن أشعره سيفه، أشعره يعني أقلده سيفه، يعني أقلده رقبته، يعني أنزل عليه بسيفي على رقبته، فإذا بشهاب كالبرق أخذ بصري فغمضت بصري، فنادى في رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى، قال أدنو يا شيب، أدنو يا شيب مني. فدنا شيب، قال فوضع يده على صدري وقال اللهم أعذه من الشيطان. يقول شيبة فوالله ما أحد على الوجود بعد هذه الوضعة أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله بعدما وضع يده على صدري فلا يوجد أحد على وجه الأرض أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن فقاتل فدنوت منه أزود عنه وأدفع عنه بنفسي، والله لو كان أبي حيا في صفوف الكفار لعلوته بسيفي دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمان. ثم بعد ذلك عاد المسلمون مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتأم الجيش، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبائه وقال الآن حمي الوطيس، وفي صحيح مسلم أمسك بحصى وألقاها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه في بعض الروايات، وقال انهزموا في بعض الروايات. ثم بعد ذلك يدخل شيبة على النبي صلى الله عليه وسلم في خباءته ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل عليه شيبة، يقول له يا شيبة أراد الله بك خيرا مما أردته لنفسك. فيقول والله يا رسول الله، ويقول شيبة حدثني بكل ما كان يحيك في نفسي، فوالله ما كنت أخبرت أحدا غيري بهذا الحديث. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وحسن إسلامه بعد ذلك وقتل في بعض الغزوات. إذن أيها الإخوة الكرام، قد تحدث نفس الإنسان بمعصية، قد تحدث نفسه بمعصية، فعليه أن يتريث قبل الإقدام على المعصية. إن حدثتك نفسك بطاعة فعليك أن تعاجل فيها، لأنك لا تدري هل ستفعلها أم تموت قبلها. ولكن لو حدثتك نفسك بمعصية عليك أن تتريث، وعليك أن تناقش نفسك فيها، وعليك أن تقول لنفسك يا نفس عليك رقيب والله يعلمك، ولو أن الناس جميعا خفي عليهم أمرك فإن الله تبارك وتعالى يعلم أمرك. لو أن كل إنسان منا أيها الإخوة الكرام وقف مع نفسه قبل أن يحدث المعصية وقبل أن يفعل المعصية، وقف مع نفسه هذه الوقفة وذكرها بالله وذكرها برقابة الله تبارك وتعالى، والله لما أقدم على المعصية. ثم ماذا بعد هذا؟ كانت النصرة وكان مغنما للمسلمين، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة القادمة، فهي تكملة لخطبة اليوم، لأن في قسمة الغنائم درسا عظيما وموقفا رائعا من النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الأنصار الذين لم تعجبهم القسمة لسبب ما، وسنعرف ما السبب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وكرمه وأن يوفقنا في فهم ديننا. اللهم وفقنا في فهم ديننا، اللهم وفقنا في اتباع رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل بقاع الأرض. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أريتريا والفلبين والحبشة والصومال، وانصر إخواننا في الهند، وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين، اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أرنا في الكافرين والظالمين آية تشفي بها صدورنا، اللهم أرنا في الظالمين والكافرين آية تشفي بها صدورنا. اللهم وفق حكام المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر المبشرين وعن سائر الصحابة أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي،
ويحيي الأرض بعد موتها ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن نبينا ومعلمنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد جميعا أنه بلغ رسالة ربه كاملة على خير وجه، وأدى الأمانة بغير نقصان، ونصح أمته، وكشف الله به الغمة، وأخرجنا بإذن ربه من الظلمات إلى النور، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، فبمشيئة الله تبارك وتعالى ومدده وحوله أتكلم معكم في هذا اليوم المبارك مع الجزء الثاني من غزوة حنين. ووقفنا في اللقاء الماضي عند نصر بعد هزيمة، بعدما انهزم المسلمون وثبت النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة من المؤمنين، وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. ونادى العباس رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، يا معشر الأنصار. وعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتحم الفريقان من جديد، وأخذ حفنة من حصى وألقاها في وجه القوم وقال: شاهت الوجوه، والآن حمي الوطيس. وكان النصر للمسلمين. وعلق القرآن على هذه الوقعة بقول الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. إذن نصر الله تبارك وتعالى المؤمنين في مواطن كثيرة، والعطف هنا عطف على المواطن أيضا المنصورة. ويوم حنين أيضا نصركم، نصركم مع أنكم أعجبتم بكثرتكم، وعندما أعجبتم بكثرتكم ما أغنت عنكم شيئا، حتى أن الأرض بوسعها وبرحابتها ضاقت عليكم فكانت كخرم الإبرة، كثقب الإبرة، ضاقت عليكم الأرض بما رحبت من الفزع والولع، لأن الهم أحيانا يضيق في وجهك الأمور، وكذلك الخوف والفزع والجبن. ثم وليتم مدبرين، أعطيتم ظهوركم لأعدائكم. ثم بعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الذين ثبتوا معه، وعلى المؤمنين الذين استفاقوا بعد ذلك لنداء العباس ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جلة الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وأنزل جنودا لم تروها، جنود من عند ربك سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ملائكة تدافع، الرعب يقذف في قلوب أعداء الله. أليس الرعب من جنود الله؟ نعم، بلى، الرعب من جنود الله تبارك وتعالى، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر.
قبل أن يصل إلى عدوه يسمع عدوه به أنه قد خرج من المدينة على مسيرة شهر إلى عدوه ينهزم الأعداء. إذن فالرعب جندي من جنود الله تبارك وتعالى، حب الدنيا والوهن من جنود ربك سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم ستتداعى عليكم كما تداعت الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من صدور أعدائكم منكم. هذه واحدة، ما عاد أعداء الله تبارك وتعالى يقيمون لنا وزنا ولا حسابا، نزعت المهابة التي كانت في صدور الأعداء من أولياء الله، نزعت من أعداء الله من صدورهم، فما عادوا يقيمون لنا وزنا ولا حسابا، بل نحن الذين أصبحنا نحسب كل صيحة علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم ربي. ويقذف في قلوبكم الوهن، هذه ثانية. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قالوا حب الدنيا وكراهية الموت. تكالبنا على الدنيا، أحببناها، عشقناها، كرهنا الموت، فكرهنا الجهاد في سبيل الله، وعكفنا على إصلاح الأموال والديار والعقارات والأرصدة في البنوك، أما هذا الدين فله رب يتولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم له رب، ولكن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إياكم أن تظنوا أنكم إن خذلتم الدين سينساه ربنا تبارك وتعالى، لا الخذلان يعود علينا نحن، أما دين الله تبارك وتعالى فمنصور منصور منصور، أثقوا في ذلك كما أراكم أمام عيني. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. سيتم الله تبارك وتعالى نوره، سيتم الله تبارك وتعالى نوره، ولكننا نريد أن يكون لنا ولو شرفا يسيرا في تمام هذا النور، حتى تكون لنا معذرة عند الله تبارك وتعالى، نقول يا رب قدمنا معذرة، قدمنا كلمة، قدمنا درهما في سبيلك، غضبنا غضبا من أجلك، قلوبنا غضبت من أجلك، نريد أن نقدم أي معذرة لله تبارك وتعالى، حتى إذا وقفنا بين يديه وقال ماذا صنعتم بديني الذي أكرمتكم به، قلنا يا رب فعلنا كذا وكذا، وهذا في حدود طاقتنا، لكن أن نتخاذل هكذا ونجبن، وحتى لا ننكر المنكر بقلوبنا، وحتى لا نغضب من أعداء الله تبارك وتعالى بقلوبنا، فهذا هو الخذلان المبين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء كما سنرى بعد قليل، والله غفور رحيم. هؤلاء الذين كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الله يتوب الله عليهم، نعم يتوب عليهم، ويأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفود يعلنون إسلامهم لله تبارك وتعالى، ويتوب الله تبارك وتعالى من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. تفرق القوم، فرقوا نساءهم كما قال دريد بن الصمة كما قلت لكم عندما حاور مالك بن عوف قائد الجيش وقائد المجموعة وقال له إن المنهزم لا يرده شيء، الذي ينهزم ويفر لا ترده الأموال ولا النساء ولا الأولاد، لماذا خرجت بالنساء والأولاد؟ ارجع بنسائك وأولادك وارجع بنساء القوم وأموالهم، فإذا ما حاربت لم ينفعك إلا رجل بسيفه أو رمحه. أما الآن فانهزموا وفروا وتركوا نساءهم وأولادهم وبناتهم وتركوا كل شيء لا يلوون على شيء، وأخذ الله تبارك وتعالى وغنم الله تبارك وتعالى المسلمين هذه الغنائم الكثيرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون غنيمتنا غدا إن شاء الله كما صح عنه. ثم بعد ذلك تتبعهم النبي صلى الله عليه وسلم في فرارهم، فر الطائفة إلى الطائف وطائفة أخرى فرت إلى أوطاس، وطائفة ثالثة إلى نخلة. فأرسل في دبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري في الذين ذهبوا إلى أوطاس فقاتل وقتل، فأخذ اللواء ابن عمه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين وقاتل حتى بددهم وشتتهم. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وقد تحصن فيها مالك بن عوف وكان حصنها شديدا، فمكث محاصرا للطائف قيل 40 يوما وقيل 25 يوما وقيل 15 يوما، وعلى أي الأقوال امتنعت الطائف من الفتح. حصن الطائف لم يستطع أن يفتحه النبي صلى الله عليه وسلم وخسر فيه من المسلمين كثيرا. ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أنظل في حصارنا أم لا؟ فقال نوفل بن معاوية الديلي، قال يا رسول الله هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أذن في الناس يا عمر بالرحيل. فاستثقل الأمر على أنفس الصحابة رضي الله عنهم أن يسيروا بدون أن يفتحوا هذا الحصن، همم عالية، أنفس عالية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دونكم القتال، أنا أمرتكم بالرحيل وأنتم تريدون القتال، دونكم القتال. فحاولوا مرة أخرى فانهالت عليهم النبل من الحصن فوقع فيهم جراح كثير، فقال أذن يا عمر في الناس بالرحيل، فارتحلوا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال آيبون تائبون عائدون لربنا حامدون. وهو في الطريق في العودة قالوا يا رسول الله ادعو على ثقيف، قال اللهم اهدي ثقيفا وآتي بهم، صدق الذي سماك رؤوفا رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإنك لعلى خلق عظيم يطمع في إسلام القوم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمة الغنائم، والغنائم كانت قد جمعت في الجعران، وكانت غنائم كما قلت لكم كثيرة جدا لم يألفها المسلمون من قبل، فالسبي قد بلغ 6000 رأس والإبل قد بلغت 24 رأسا وكذلك الأشياء قد بلغت 40,000 والفضة 4,000 أوقية من فضة. فهذه ثروة لما تقيسها بأيامها حتى على أيامنا ثروة ضخمة جدا. وتأنى النبي صلى الله عليه وسلم 10 ليلة لم يقسمها. لماذا؟ كان يطمع أن يسلم أصحابها فيأتوه مسلمين كي يأخذوا أموالهم مرة أخرى. ما أعظمك من نبي، شخصية فريدة ينبغي أن تقف أمامها طويلة وتدرس حياتها. هذه هي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو رسولكم صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف عنه الكثير والكثير من المسلمين. الناس المسلمون لا يعرفون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسف. ثم بعد ذلك لما تأتي إلى واحد منهم وتقول له تأسف النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس لك الأعذار لأنه لم يعرف من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويزعم بعضهم أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم في بون شاسع بعيد عن سنته صلى الله عليه وسلم. لا، ما هذا هو الحب؟ أدرس هذه الشخصية، أدرس حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأسى به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم فترة لم يقسم الغنائم، فإذا ما أراد أن يقسمها أن يقسمها قسمها على المؤلفة قلوبهم. وهؤلاء المؤلفة قلوبهم إنما هم من المسلمين الجدد، هؤلاء لم يحظى بهم الإسلام في محنته الأولى، بل هم كانوا الصناديد الذين وقفوا في وجهه. الآن بعد إسلامهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون خزائن الأرض، والذين آووا ونصروا والذين دافعوا عن الدين وتحملوا وبذلوا أرواحهم وأنفسهم لم يأخذوا من هذه الغنيمة شيئا. أبو سفيان بن حرب مثلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه 100 من الإبل وأعطاه 40 أوقية من الفضة، فقال ابن يزيد، فقال اعطوه مثلها، فقال ابن معاوية فقال أعطوه مثلها. حكيم بن حزام أخذ 100 من الإبل. مثلا العباس بن مرداس أخذ 40 فقال شيئا فكمل له 100 من الإبل. النضر بن الحارث بن كلدة أخذ 100 من الإبل وهكذا. ثم بعد ذلك أحصى النبي صلى الله عليه وسلم الباقي، والذي أحصاه هو زيد بن ثابت، وقال له وزع أبي بن كعب أحصى الفريضة بعد ذلك، وقسمت الغنائم على أساس أن الراجل يأخذ سهما والفارس يأخذ سهمين أو ثلاث على خلاف بين أهل العلم. ثم بعد ذلك، بعد هذه القسمة، بدأت كلمات تتسرب من الأنصار، فهم الذين حموا الدين، وهم الذين نصروا الدين، وهم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفضل الله ثم بفضلهم كانت هذه النهاية. وهم الذين عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي قال قل يا معشر الأنصار، فنادى يا معشر الأنصار، فكانوا يأتمون الصوت ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فقالوا والله لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، يعني خلاص رجع إلى قومه وأعزه الله ونحن لا شيء لنا بعد ذلك. فنقلت المقالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو موقف النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر؟ هذا ما سنعرفه بعد هذه الاستراحة اليسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بكرمه وبفضله وبرحمته، وأن يعتقنا جميعا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار، يشير إلى قومه، قد وجدوا في أنفسهم مما صنعت بالغنائم وفي قسمتها على قومك وفي قبائل العرب، وقد جاءت قبائل العرب والأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اقسم لنا، حتى أنهم انتزعوا من عليه برده رداءه، فقال أيها الناس، لو أن لي ملء هذا الوادي أو مثل شجر هذا الوادي نعما وشاء لوزعت عليكم ولقسمت عليكم. ثم أخذ شعرة من وبر بعير وقال ليس لي من هذا إلا الخمس وهو مردود عليكم. ثم بعد ذلك جاء سعد وقال مقالته. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف رأي سعد وهو سيده، قال وأين أنت يا سعد من هذا القول؟ فقال سعد رضي الله عنه: إنما أنا رجل من قومي، يعني كلامي ككلامهم. قال: إذن فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فجمعهم وصاح فيهم سعد ابن عبادة: يا معشر الأنصار. واجتمعوا، وبعض المهاجرين سمح له أن يحضر هذا اللقاء، لقاء فردي مع النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار. ورد بعض المهاجرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أشخاصا بعينه. ثم بدأ بعدما حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله، فقال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، كلام بلغني عنكم، وجدة وجدتموها في أنفسكم علي، شيء وجدتموه في أنفسكم علي بسبب قسمة هذه الغنائم. ثم قال لهم: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ وانتبه إلى ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كألفاظ أحد من الناس. إن العبد قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من غضب لا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم آتكم ضلالا فهديتكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي أحدا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي أحدا. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن فما معنى قول الله تبارك وتعالى في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهنا مؤكدة باللام. إذن يهدي هداية دلالة، ولكن هداية تمكين من القلوب، أن يجعل كافرا مؤمنا لا يملكها إلا رب القلوب سبحانه وتعالى. فقال: ألم آتكم ضلالا، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، يعني بسببي، وكنتم عالة الفقراء. ما قال فأغنيتكم بسبب الحروب والغنائم التي أخذناها، لا، إنما قال فأغناكم الله بي، وكنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم. قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، أجيبوني، ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله الفضل والمنة. انظر واستمع إلى الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، كأنه قرأ أفكارهم، وكأنه علم بحديث يدور في أنفسهم ولكنهم يخجلون من التلفظ به. فقال: أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، يعني من الممكن أن تقولوا حديثا وتكونون فيه صادقين ويصدقكم الناس. أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، قد آتيتنا مخذولا فنصرناك، وآتيتنا طريدا فآويناك، وآتيتنا مكذبا فصدقناك. لو قال الأنصار لهذا الكلام كانوا صادقين فيه أم كانوا كاذبين؟ كانوا صادقين. ويصدقهم الناس لو قالوا هذا الكلام أم لن يصدقونهم؟ يصدقونهم. إذن أما لو شئتم لقلتم.